بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بباب فضل قراءة القرآن، كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. وكان الحديث الثاني الذي كنا بصدد شرحه الحديث الذي يرويه النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما لاحظنا: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. ثم فسر كلمة وأهله فقال: الذين كانوا يعملون به في الدنيا. أهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا، طبعا لا يستطيعون أن يعملوا به إلا إذا بدأوا قبل كل شيء بتلاوته ومعرفة ما تعنيه آياته وجمله وألفاظه. فأهل القرآن إذن هم الذين يتدارسونه، أي يتلونه، ومن خلال تلاوتهم له يتعرفون على معانيه وأحكامه ووصاياه وأوامره ونواهيه، فيفعلون بما تقتضيه هذه الآيات. هؤلاء يسمون أهل القرآن. مجموع هذه الصفات عندما تتوفر في إنسان من المسلمين يعد واحدا من أهل القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. وفسر لها فقال: الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن سورة البقرة وأن سورة آل عمران تأتيان تحاجان، يعني تدافعان عن صاحبهما؟ قلنا إن المراد بأهل القرآن الذين يتلونه ويعملون به. سورة البقرة يحوي معظمها أحكاما تشريعية ذات أهمية كبرى. سورة البقرة من السور التي تتضمن أحكاما كثيرة تتعلق بالأسرة، تتعلق بالجهاد، تتعلق بالعبادات، تتعلق بالصلاة، تتعلق بالحج، تتعلق بكثير من الأحكام الشرعية. سورة آل عمران تتضمن الكثير من مبادئ التوحيد، من عقيدة الإيمان بالله عز وجل. فسورة آل عمران تحمل جانبا كبيرا من جوانب العقيدة. وعندما نقرأ سورة آل عمران نلاحظ الحوار الذي يأمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مع الكتابيين في بيان وحدانية الله سبحانه وتعالى وحقيقة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه عبد من عباد الله وكيف ولد وكيف كانت دلائل عبوديته وبشريته والمناقشة والحوار الذي يبين الله سبحانه وتعالى كيفيته بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران. إذا سورة البقرة يتضمن أكثرها أحكاما تشريعية عامة، وسورة آل عمران يتضمن أكثرها أمورا هامة من كليات العقيدة، وهي وحدانية الله سبحانه وتعالى. فهاتان سورتان تدافعان عن أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ قلنا الذين يعملون بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأهل القرآن يعملون بما في كتاب الله من الأحكام، وسورة البقرة هي في مقدمة سور القرآن التي حشيت بالأحكام الشرعية. فلا شك أن الذي قرأ سورة البقرة من أهل القرآن ووعاها لا بد أن يطبق الأحكام الشرعية التي حوتها هذه السورة. كذلك الذي كان من أهل القرآن وقرأ سورة آل عمران تترسخ عقيدة التوحيد بين جوانحه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد. فهذا الإنسان تأتي سورة البقرة شاهدا له على أنه كان ممن ينفذ هذه الأحكام التي وردت في سورة البقرة. كذلك سورة آل عمران تأتي شاهدا على أن هذا الإنسان من أهل القرآن كان قد اصطلغ بعقيدة التوحيد التي جاءت بها سورة البقرة. هذا هو المراد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ونحن لسنا بعد ذلك مكلفين بأن نعلم الكيفية، هل سيخلق الله عز وجل من سورة البقرة كائنا يدافع عن هذا الإنسان، وهل سيخلق الله من سورة آل عمران كذلك؟ الله أعلم. أم هذه كناية؟ طبعا مسألة كناية. فالإنسان الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويحل حلاله ويحرم حرامه وينفذ واجباته ويبتعد عن محرماته، عمله هذا يأتي شاهدا له يوم القيامة، ولا داعي إلى أن يخلق الله سبحانه وتعالى له من هذه السورة كائنا، عمله هو خير مدافع عنه. والله سبحانه وتعالى يقول عن الأعمال أحصاه الله ونسوه، كل عمل سواء كان حسنا أو سيئا يحصيه الله يحصيه الله سبحانه وتعالى على صاحبه، هي مسجلة. ولكن للضبط بين هذه الأعمال وبين كتاب الله عز وجل يجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بهذا الشكل. فكأن سورة البقرة وسورة آل عمران لما فيهما من خصيصة تدافعان عن هذا الإنسان الذي كان من أهل تلاوة القرآن أو من أهل القرآن. المهم في هذا هو أن نعلم من هم أهل القرآن. لا يقولن قائل إن الإنسان الذي حفظ القرآن من أوله إلى آخره ويقرأه في كل أسبوع مرة، يعني يختم في كل أسبوع مرة، من أهل القرآن؟ لا. وربما جاء من يقول إنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في كل ثلاثة أيام أو في كل يومين، وربما قال في يوم وليلة مرة. هذا ليس هو المعنية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله. نعم، ربما كان هذا الإنسان يتلو القرآن وما يتضمنه القرآن في ورد وسلوكه وعمله وأفكاره وعقائده في واد آخر هو ليس من أهل القرآن إطلاقا. وربما كان هذا الإنسان يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى يكرر تعود لسانه على قراءة القرآن، لكنه وهو يتلو لا يفقه مما يتلوه شيئا، يكرر كلمات يردد ألفاظا وكأنه يحسبها على الله عز وجل. والله عز وجل يأمر عباده بأن يتدبروا القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها. نعم، من هو الذي يعد من أهل القرآن؟ هو الذي يتلو تلاوة لا بد منها أساس منطلق، هو الذي يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ويعمل بما فيه، يحل حلاله يحرم حرامه، يلتزم وينفذ واجبات القرآن ويبتعد عن المحرمات التي ينهى عنها القرآن، والقرآن هو وحي الله كلام الله سبحانه وتعالى. فمن كان هذا شأنه يتلو كتاب الله بتدبر حتى يعلم ماذا يقول، ثم إنه يفرض على نفسه تنفيذ ما يخاطبه به الله عز وجل. هذا هو المعني بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وآله. لذلك قال الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يعملون به في الدنيا. نعم، فالإنسان الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويعمل به هذا من الصديقين، هذا من كبار الصالحين. لكن كثيرون هم الذين صغروا مضمون هذه الكلمة وصغروه حتى تصوروا أو قرروا في أنفسهم أن الإنسان إذا حفظ كتاب الله عز وجل وكان يقرأه دائما وربما كان يعلمه الناس فقد أصبح بذلك من أهل القرآن. هذا جزء رائع من أهليته للقرآن، لكن التتم أهم، أن ينفذ ما يقوله كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عسير جدا. على أن تلاوة كتاب الله عز وجل وسيلة أم غاية؟ هي ليست وسيلة، في الواقع هي غاية، غاية ووسيلة بآن واحد. هي غاية لأن تلاوة كتاب الله عز وجل من أجل أنواع الذكر، الذكر مطلوب. يقول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو والآصال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله أمر مهم جدا، لكن ما هو ذكر الله؟ يتحقق ذكر الله بكل ما يذكرك بالله، ولكن أجل وسائل الذكر تلاوة القرآن. وقد اتفقت كلمة العلماء كما يروي الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، اتفاق المسلمين اتفاق علماء الأمة على أن أجل أنواع الذكر تلاوة القرآن، يعني هو أجل من التسبيح، من الاستغفار، من التوحيد التهليل، من أي نوع من أنواع الذكر. لماذا؟ لأن القرآن يحوي ذلك كله. فأنت عندما تقرأ القرآن تمر على الآيات التي تجعلك تستغفر الله. نعم، تمر على الآيات التي تجعلك تسبح الله سبحانه وتعالى، تمر على الآيات التي تجعلك تؤمن تكرر وحدانية الله وتعالى، هذا إن كنت يقظا متنبها لمعنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذا تلاوة القرآن غاية بحد ذاتها، ولذلك فالإنسان يثاب على تلاوة القرآن من حيث هي تلاوة، لكن تلاوة القرآن في الوقت ذاته وسيلة أيضا، غاية ووسيلة. وسيلة لماذا؟ وسيلة لمعرفة أحكام الله، لمعرفة ما يريده الله عز وجل من رسالة، رسالة وصلتنا من الله عز وجل تتضمن ما يطلبه منا من حيث السلوك، ما يطلبه منا من حيث العقيدة. فتلاوتي لكتاب الله عز وجل وسيلة لمعرفة ما يطلبه الله عز وجل مني. فمن تلا كتاب الله من حيث انه غاية، ولكنه لم يكن كتاب الله من حيث انه وسيلة. كل يقرأ يقرأ يقرأ، لكن يقرأ انتهى الاسكان، لا يربط بين ما بين تلاوته وبين سلوكه اطلاقا. له ثواب، له ثواب قراءة القرآن، نعم، ولكن ليس له ثواب ما قاله رسول الله انه من اهل القرآن، هو ليس من اهل القرآن بشكل من الاشكال. يثاب على تلاوته، له في كل حرف ينطق به 10 حسنات، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اقول الف لام ميم حرف، بل الف حرف، لام حرف، ميم حرف، هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن اذا مر على ايه فيها امر بذكر الله فلم يذكر، هذه الايه اصبحت شاهدا عليه. اذا مر بايه تنهاه عن الغش، تنهاه عن النميمة، تنهاه عن الفاحشة، وكان ملغا في ذلك، هذه الآية تصبح شاهدا عليه يوم القيامة. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، نعم. ومن ثم فالقرآن إنما يكون شافعا لمن كان يفوه في دار الدنيا، ولمن كان يعمل به أيضا في دار الدنيا، يعمل به في دار الدنيا. واتفق العلماء أيضا على أنه يسن للإنسان أن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل في الليل. تلاوة القرآن في الليل لها ثواب أكثر. وكذلك إذا كان ممن يحفظ كتاب الله عز وجل يسن أن يقرأ مزيد والمزيد من كتاب الله في الصلاة، في الصلاة، نعم. هذا كله مما ذكره العلماء والفقهاء، لكن هنا بهذه المناسبة أقول قد يخطر في بال بعض منكم أن يصلي وأن يقرأ القرآن أثناء الصلاة، طيب وهو لا يحفظ، يخطر في باله أن يمسك بالمصحف ويقرأه وهو يصلي حتى يعني ينفذ هذه الخصلة، هو غير حافظ بالقرآن ويريد أن يقرأ القرآن في الصلاة فيقف ويمسك المصحف بيده. أيها الإخوة، هذا الكلام نهى عنه الفقهاء جميعا، بل من الفقهاء من قال تبطل الصلاة بذلك، ومنهم سامي الحنفي إذا كان يقف وهو ينظر إلى القرآن الذي أمامه حتى لو لم يحمله. لا، نحن نقول هذا الكلام بالنسبة لمن كان حافظا كتاب الله عز وجل وقام من الليل ليقرأ، يمكنه أن يقرأ ما يريد أن يقرأه من كتاب الله عز وجل جالسا، ويمكن أن يقرأه في الصلاة لأنه حافظ. قراءته لهذا الجزء الذي يريد أن يقرأه في الصلاة أكثر مثوبة، لكن لا ينطبق هذا على من يقوم فيصلي ويضع القرآن أمامه أو يمسكه ويقرأ، لا، هذا بالعكس يقوض أجر صلاته بهذه الطريقة. والسبب واضح، الذين يمارسون هذا العمل يشعرون يعني انا عندما اقف بين يدي الله واقرا ما احفظه من كتاب الله عز وجل اشعر انني مع الله، اشعر انني اخاطب الله سبحانه وتعالى بالكلام الذي اتلوه. لكن عندما امسك المصحف واقرا اشعر انني لست في الصلاه، اشعر انني اضبط التلاوه التي امامي، اقرا خطوطا ذهني وفكري ومشاعري كلها حصرت ما بين عيني وبين هذه الصفحات التي اقراها، انتهت الصفحه اقرب الصفحه وهكذا. الصلاه وان يكون الانسان مع المصحف شيء اخر، لا يمكن ان يتاتى الخشوع المطلوب في الصلاه من انسان امسك بالمصحف واخذ يضبطه ان لامامه او لنفسه، لا يمكن. انا اعلم هذا من نفسي، وكل من يفعله يعلم ذلك ايضا من نفسه. والصلاه شرعها الله من اجله ان يتخشع الانسان فيها. المطلوب من المصلي ان يكون جهد استطاعته متصورا انه مع الله. يعني انا اضرب مثلا، افرض انك في حضرة الله عز وجل، ولا اريد ان امثل ملك من الملوك او كذا، تخاطب الله عز وجل، كيف تخاطبه؟ تخاطبه وتنظر اليه وهو يراقبك وينظر اليك، وتستلهم مشاعرك من نظراته ومن كلماته، هذا شيء معروف. لكن لو انك فقط واخذت تقرا وانت تستذكر محفوظاتك وتراقب السطره تلو السطره تلو السطره والصفحه تلو الصفحه، فانت لست مع الله، انت مع هذا الكتاب اصبحت. وهذا هو السر فيما اجمع عليه الفقهاء. لا اريد ان ازيد هذا، وفي سنوات طويله ذكرنا ذلك ثم اقصرنا لاننا وجدنا ان الحديث في المزيد ربما يعني يزيدنا في فتنه، ولا نريد، نحن نريد ان ننبه. فان وافق الاخوه على ذلك ونفعل فذاك، والا فلهم شانهم ولهم اجتهادهم، لكنني لا اجتهد، انا اقول كلام الفقهاء في هذا. ثم ان يعني تجربه الانسان مع نفسه، يعني الصلاة لذتها فيما في ماذا الصلاة؟ لذة الصلاة في حضورك مع الله. جرب أن تمسك المصحف وأن تراقب للإمام، قراءته وأن تسير معه، هل تكون حاضرا معه؟ أبدا. يعرف هذا الذين يفعلون ذلك، كأنك في خارج الصلاة وتضبط لهذا الإنسان قراءته. لكن دعك من المصحف وضع يديك هكذا وأصغي إلى الآيات وأنت تتدبر معانيها. نعم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون. اصغي إلى هذا الكلام الذي تسمعه من الإمام وأنت تتأمل وتتدبر هذه المعاني، تجد أنك مع الله، تجد لذة الصلاة عندئذ. في حين انك اذا امسكت المصحف واخذت تثبت للامام تلاوته واخطا لم يخطئ، نعم، وتابعته من صفحه الى صفحه من ورقه الى ورقه، انت لم تعد مع الله، مهمتك اصبحت ضبط قراءه امامك. وهذا ما لم يكن يفعله السلف الصالح نهائيا بشكل من الاشكال. نعم، ما الذي ساقنا الى هذا الكلام؟ ساقنا الى هذا الكلام انه يسن ان يكسب الانسان من تلاوه القران في الليل، واذا اتيح له ان يقرا شيئا من القران سورة الكهف في الصلاة، يعرف سورة الواقعة يقرأ سورة الواقعة في الصلاة، يقرأ سورة الملك، يقرأ مثلا يحفظ طائفة من القرآن، هذا جيد جدا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. الذين يقرؤون القرآن فريقان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه، رجل يقرأ القرآن وهو ماهرا بتلاوته، متقن من حيث الألفاظ، من حيث المخارج، من حيث التجويد، وماهر به أيضا من حيث العمل به، قلنا هذا لابد منه. هذا الإنسان مع السفرة الكرام البررة، سفراء عجلتا، يعني مع النخبة الممتازة من عباد الله سبحانه وتعالى. لكن من الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به تلاوة وهو من أهله من حيث العمل به؟ الماهر في تلاوة القرآن من حيث التلاوة، أولا تلقاه تلقيا سليما، فهو يقرأه عن تلق كما قلنا في الأمس. شيء ثاني يقرأه كما أنزل، أي مجودا. والتجويد أيها الإخوة نوعين، نوع الأول يتمثل في مخارج الحروف، وتلاوة تجويد كتاب الله من حيث المخارج هذه ضرورة، يعني أن تنطق بالصاد صادا والسين سينا فلا يختلف عليك الصاد بالسين، مثلا أن تنطق بالسين سينا والثاء ساء، الحروف النسوية تنطق بها كما ينطق بها العرب، الإطباق إطباق. نعم. الحروف التي بينها وبين حروف أخرى نوع من الالتباس في بعض الأحيان، مثل الضاد مثل الضاد، هذه الحروف ينبغي أن تستبين الفرق بينها، المخارج من الأهمية بمكان، يعني ما تقرأ صراط الذين غير الذين، يعني لو أن الإنسان قرأ صراط الذين بالزاي فطلت صلاته، الكلمة مو بالزاي بالزاي. نعم. وهكذا مخارج الحروف ينبغي أن تخرج من فم القارئ عربية سليمة صحيحة. جانب آخر من التجويد يتمثل في أحكام النون الساكنة والتنوين، متى يكون بين الحرف والحرف إدغام، متى يكون بين الحرف والحرف إخفاء، متى يكون بينهما إظهار ونحو ذلك. هذه أيضا من الأمور العامة لكن أهميتها أقل. فالإنسان الذي يقرأ القرآن لا يظلم عند الإظهار، لا يخفي عند الإخفاء، لا يظلم عند الإخفاء، تلاوته قاصرة لكنه لا يرتكب محرما على الصحيح. بينما لو أنه خلط في مخارج الحروف أبدل الزال زالا، الساء في السين ساء، نعم، وهكذا فهو في هذا يتعرض للمعصية، يتعرض للإثم. ينبغي أن يكون دقيقا في تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن التجويد ليس عبارة عن تنظيم، كثير من الناس يظنون أن التجويد هو عبارة عن يقرأ القرآن بأنغام شجية، هذا مجوّد. لا، التجويد هو أن تنطق بالحرف العربي كما كان ينطق العرب، لأن القرآن عربي، فينبغي أن تخرج هذه الحروف من مخارجها العربية. نعم. هذا الكلام جزء من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني ماهر بتلاوته. طيب، نقول لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي يقرأ القرآن وهو يتعتى به، بل أن يصلي إماما؟ لا يجوز أن يصلي إماما. نعم. وبعض يقول الإمام الجزري وبعض فالتجويد حتم لازم ومن لم يجوز القرآن آثم، لكن بالمعنى الذي ذكرته لكم الآن. هذا أصلا يعني نطق عربي، لأنك عندما تقرأ القرآن ينبغي أن تقرأه باللغة العربية، واللغة العربية أداء وبيان، يعني نطق أداء. فأنت تقرأ الحرف كلمة كلمة عربية، لكن ينبغي أن تقرأ أيضا بالأداء الذي كان العرب يؤدون به. وليس أن الذين يتبجحون اليوم بكلمة العربية والعروض والتي يعني تفك آذاننا دائما، ليس أنهم يعطون العروض الحق، يعطون العروض، أما كل العروض لأن هذه الكلمة الشائعة، ليس أنهم يعطون العروض حقا. يأتينا طالب من أقصى الصين لكنه متمرس بتلاوة كتاب الله عز وجل، يجلس إلى جانب طالب من هذه البلدة، نعم، منحدر من آباء عرب يعيش على أرض عربية ويسمع كلمات العربية والعروض وهي تصك أذنه، تجد ذلك الإنسان الآتي من جنوب شرق آسيا أو من الصين ربما يتلو القرآن بنطق عربي ومخارج عربية أكثر من هذا العربي الذي يتكلم العربية عندنا. وكم رأيت من هذا المظهر صورة من ناحية تبعث على الاعتذار أن الأعاجم كيف يقومون ألسنتهم بكتاب الله عز وجل حتى أصبحوا عربا أكثر منا. هذا الوجه المشرف. الوجه الثاني المؤلم أننا نحن العرب الذين نتباهى بالعربية ونتباهى بالعروبة، ألسنتنا مصطبغة بالعجم إلى أقصى الدرجات، بالعجم إلى أقصى الدرجات. نعم. في مصر وأعتقد إلى الآن هذه نقطة إيجابية أنا أعتز بها في الواقع، لا يعطى للإنسان حق في أن يكون مذيعا أو في أن يكون ممثلا يؤدي أدوار عربية كما يقول دراما تاريخية وكذا، نعم، بشكل من الأشكال، إلا إذا درك أحكام التجويد التي يدرسها القرآن دراسة دقيقة سليمة تامة. فلا يمكن لهذا الإنسان أن يمارس عملا من هذه الأعمال التي تتعلق بالنطق العربي، نعم، إلا إذا تمرس بمعرفة أحكام التجويد. ولذلك نحن نلاحظ أن أولئك الناس عندما يقوم الواحد منهم بممثل شخصية القعقاع بن عمرو أو شخصية خالد بن الوليد تراه ينطق بالأحرف العربية تماما عربية سليمة. عندنا هذا شيء غير موجود، في إحساس ينتاب هناك كثيرين عندنا من التجويد عبارة عن دراسة دينية، من يدرس التجويد صار شيخ، شوفوا الحساسية السلبية، من يدرس التجويد صار شيخ، لا لا مرق معناتها لذلك لا. انظر إلى هؤلاء الناس عندنا، عندما تسمع النطق العربية من واحد تجد التكلف الممجوج، تجد التكلف التنطع الذي يجعل الإنسان يتأذى منه عندما يصغي إليه، هذا شيء نراه. طيب يا رجل أنت عربي، خلص عروبتك بالتصديق ولا تجعلها دعوة كاذبة، لا تجعل دعوة كاذبة من ناحية فنية فقط. أنا في بحث كتاب اللي اسمه من الفكر والقلب قصة ذكرتها وعلقت عليها يعني علقت عليها كلام طويل، قلت جاءني طالب هذه من سنوات طويلة قال أريد أن أقرأ عليك نص من القرآن عندما يعني يكون في خطأ يسمع لي منيح، قلت تفضل. قرأ علي نصا كله أضعف أخطاء ولاحظ أنه يعاني من جهد جدا حتى يقوم لسانه في النطق بهذه الآيات، وكأنه إنسان أعجمي لا علاقة له بهذه الألفاظ إطلاقا وهو عربي. ولا فائدة في أن أرد عليه كل الكلمتين والثلاثة، لا الحروف من أماكنها عم تطلع ولا المخارج ولا شيء. قام بشدة ليش شمسه؟ قال أنا طالب السنة الرابعة كلية آداب قسم اللغة العربية في روحي في درس وهذا النفع عن المدارس نعم الثاني يعني مشان كل أنت فاضي سنة الرابعة كلية آداب قسم اللغة العربية كمان؟ قال نعم. قلت له طيب كيف بدك تلقي الدرس على الطلاب بهذه الآيات وأنت لا تستطيع أن تقرأ؟ وأنا على يقين أن في الطلاب الذين تلقي هذا الدرس عليهم من يستطيعون أن يقرأوا هذا القرآن أفضل من نفسهم. وربما تجد واحد من أقصى بلاد العجم من أي بلد آخر ما فيكم مسلم سابق في الإسلام ولا أحد أفضل من منك. قال أنا مالي مختص في القرآن، أنا مالي شيخ. طيب هذا ما لك مختص في القرآن، شو خلاك فيه مدرس النصارى؟ هذا فرق ما بيننا وبين كثير من الناس في خلال عندنا بؤرة، هذه البؤرة أسأل الله أن يعافينا منها. حساسية بؤر كبيرة، حساسية بؤر يعني هذا الأمر. أنا ما بدي أدرس تجويد، ما بدي أدرس تجويد خلاص الشيخ معناته شو يعني في صرت؟ صرت يعني جبان يعني صرت؟ شو هي كانت يعني شو معناها كيف يعني لما بيجي يقول ولو مثلا اخرج هذا الحرف ما اخرجه مهما كان العرب في جاهليه المسلم ولا غير المسلم بيقرا شو صار له يا اما امه يا عربي ممكن انا اوروبي وفقط بالاسلام متى ما انت ضربت هذا في الاوروبي فتسلم. هذه الحساسيه ينبغي ان نتحرر منها. ولذلك انا الان اتكلم من ناحيه فنيه مثلا انظروا اسمعوا كلام مذيع من اذاعه القاهره وانظروا كيف تكون كلماته كلها في مخارجها الحقيقيه لانهم لا يستطيعون ان يلقوا الى هذه الرسل الا بعد ان يدرسوا التجويد على قراءه القران. كذلك الذين يمثلون ما يكون سنة في التمثيل نفس الشيء. أزيدكم حتى المغنون في العهد القريب لا أدري إلى الآن في معاهد الموسيقى مادة هي التجويد، فلا بد لهذا الإنسان ما دام أنه ينطق باللغة العربية أن ينطق بهذه الأحرف من أماكنها. الحساسية الدينية لا تكترثه، الحساسية الإسلامية ما هي عبارة عن شيء تتبعهم إطلاقا، نعم ما في إشكال، ولكن عندنا هذه الحساسية موجودة. ومن أجل ذلك تجد الفرق بين النطق العربي طبعا الذين يدرسون التجويد قارئين بكتاب الله فيها أخرى نعم، لكن الآخرون حتى لا تصيبهم عدوى المشيخ نعم يفضلون ان يبقوا في اودية الجهالة وان تكون السنتهم السنة عجمية. الدعوة عربية عريضة واللسان يعامل العجمي. اذا ينبغي ان يكون الانسان عندما ينطق بالعربية ماهرا بها فضلا عنه عندما يقرأ القرآن. تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ينبغي ان تكون ماهرا بها. كنت اذكر قبل سنوات عند اذان الظهر في الاذاعة انسان يقرأ آية من كتاب الله عز وجل ثم يبدأ الاذان في الاذاعة. اخبر الى هذا الذي يقرأ الان بتجويد بضخم صوته يعني يعمل بداية عريضة جدا جدا لصوته برقة المفخم بفخم المرقق وما يعرف كيف المخرج بيقاله لكن برقم يعني انه حنقرا بتجويد. وكل انسان عربي يسمع هذا الشكل يقول يا اخي امين راي من كتاب الله عز وجل لا يفيد في تلاوته اليه يعني انواع مزوجه اتعلم التجويد نعم. لكن مع ذلك الذي يقرأ القرآن ويتعتع لكن ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها قليل وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يحتاج الى شرح طويل يصرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم فئات الناس في جامع مشترك بين فئاتهم انهم جميعا يقرؤون القران، لكن فيهم المؤمن الصادق، فيهم المؤمن المنافق.